الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام في كتاب عقائد الإمامية، وتحديدا وصل بنا الكلام إلى عقيدتنا أو وصل بنا الكلام إلى عقيدتنا في التعاون مع الظالمين، التعاون مع الظالمين. كما اتفقنا أن هذه المطالب هي مطالب بسيطة، يعني يمر بها الإنسان فقط يطالعها، يعني من باب إسقاط الفرض ليس إلا بني. سادسا، قال عقيدتنا في التعاون مع الظالمين. قال ومن خطر الظلم وسوء مغبته أنهى الله تعالى عن معاونة الظالمين والركون إليهم، طبعا في قوله تعالى ولا ترك في سورة هود ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مجرد الركون، الركون طبعا هو الميل، الركون هو الميل إلى الظالم، الميل إلى الظالم. مجرد الركون إلى الظالم الإنسان المؤمن منهي عنه، فكيف بمناصرته ومعونته؟ لا شك أن ذلك أشد نهيا وأعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى. قال وهذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل البيت عليهم السلام، وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى الظالمين والاتصال بهم ومشاركتهم في أي عمل كان ومعاونتهم ولو بشق تمرة. ولا شك أن أعظم ما مني به الإسلام والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور والتغاضي عن مساوئهم، التغاضي عن مساوئهم والتعامل معهم فضلا عن ممالاتهم ومناصرتهم وإعانتهم على ظلمهم. أكيد أن أشد المآسي التي منيت بها الأمة هي وجود حكام الجور، وبينا بالأمس أن السلطان الجائر لا يكون جائرا لولا أنه يجد من يعاونه على ظلمه وجوره، لأنه لا يستطيع أن يحكم أمة ويسير أمور أمة ويسيس مجتمع بأكمله وأمة بأكملها ما لم يجد له أنصارا وأعوانا يعينونه على ذلك الجور وذلك الظلم. قال وما جرى الويلات على الجامعة الإسلامية إلا ذلك الانحراف عن جدد الصواب والحق. لا شك أن قضية معونة الظالم أو ولاية الظالم أساسا هذه قضية مهدة لها من قبل فقهاء السوء ووعاظ السلاطين حينما أدخلوا في الفقه الإسلامي وجوب طاعة الظالم، وجوب طاعة الظالم حتى وإن كان موفق الظالم، بل حتى وإن كان فاسقا يشرب الخمر وإلى آخره، عندهم تجب طاعته، تجب طاعته. في فتوى الحسن البصري يقول تجب طاعة ملوك بني أمية وإن جاروا وإن ظلموا فإن الله يصلح بهم أكثر مما يفسدون. طبعا أساسا ملحد لهذه العملية أو لهذا المعتقد، الاعتقاد بوجوب طاعة الظالم، مهد له بإدخال فكرة الجبر في الإسلام، عقيدة الجبر، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان هنالك ظالم موجود في الأمة فهذا الظالم مجبور على ظلمه، وإذا مجبور على ظلمه فلا يؤاخذ، وما للأمة حق في عزله، إنما يجب عليهم طاعته، لأنه الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه، مجبور على ذلك، مو بكيفه لما يظلم مو بكيفه. فأشاعوا فكرة الجابر وهذا الحسن البصري من جملة حملة هذه الفكرة أشاعوا فكرة الجبر، وبالتالي تقبلت الأمة قضية ولاية الظالم برحابة صدر، باعتبار أن الظالم إذا صدر منه الظلم فهو مجبور عليه. قال: وما جرى الويلات على الجامعة الإسلامية إلا ذلك الانحراف عن جدد الصواب بني والحق، حتى ضعف الدين بمرور الأيام فتلاشت قوته، ووصل إلى ما عليه اليوم، فعاد غريبا، وأصبح المسلمون أو ما يسمون أنفسهم بالمسلمين، وما لهم من دون الله أولياء، ثم لا ينصرون حتى على أضعف أعدائهم وأرذل المجترئين عليهم كاليهود الأذلاء، فضلا عن الصليبيين الأقوياء. طبعا باعتبار أن عقيدتهم اتخلخلت، فعلاقتهم ضعفت بالله سبحانه وتعالى المسلمين، وشيئا فشيئا سكتوا عن الظلم الداخلي، بعد ذلك سكتوا عن الظلم الخارجي، حتى اشترى عليهم أراذل البشرية اليهود الذين يقول عنهم القرآن الكريم: ملعونون أينما ثقفوا، ملعونين أينما ثقفوا، وينما يحلون هم ملعونين، مطرودين من نصر الله، مطرودين من هداية الله، مطرودين من رحمة الله. مع ذلك هؤلاء اليهود استطاعوا أن يتلاعبوا بالمسلمين وأن يتحكموا بمقدرات المسلمين على مختلف الأصعدة، واليوم اللي يدير العالم هم اليهود. قال: لقد جاهد الأئمة عليهم السلام في إبعاد من يتصل بهم عن التعاون مع الظالمين، وشددوا على أوليائهم في مسايرة أهل الظلم والجور وممالاتهم، ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب. ومن ذلك، يعني من صور تربية الأئمة لشيعتهم ومن يرتبط بهم بضرورة الابتعاد عن الظالم، هذه بعض الصور اللي راح يذكرها الشيخ قدس سره. منها قال: ومن ذلك ما كتبه الإمام زين العابدين عليه السلام إلى محمد بن مسلم الزهري بعد أن حذره عن إعانة الظلمة على ظلمهم. قال: أوليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم. القطب هذه اللي احنا نسميها يعني اليد أو فرتشي اللي يديرون بها الرحى، وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلما إلى ضلالتهم، داعيا إلى غيهم، سالكا سبيلهم. يقول: أنت عندما أرسلوا عليك وطلبوا منك أن تدخل في سلطتهم وفي دولتهم، لا شك أنهم أرادوا أن يتوصلوا بك إلى مآربهم، أو يعني بعبارة أخرى أصابوا دنياهم بك أنت. بل قال: يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم، فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم. باعتبار أن الزهري يدعي نفسه واحد من العلماء، وكان دائما كثير التردد على الإمام زين العابدين عليه السلام، فالإمام يقول له: وزرائهم اللي دا يشتغلون عليهم ما قدموا لهم خدمات مثل ما أنت جاي تقدم لهم، باعتبار أنت محسوب على أهل العلم، على العلماء، وبالتالي أنت غريت الخاصة والعامة، خدعت الناس بوجودك إلى جنب الظلمة، الناس تتصور مشروعية دولة هؤلاء الظلمة. قال: فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك. اللي دينطوك يا هو أي أقل من اللي أخذوا من عندك، أصابوا بك أكثر مما أصبت منهم يعني. وما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك. طبعا نعم، انطوك دار وانطوك سيارة مثلا، وانطوك ما أعرف شنو، وانطوك منصب، وانطوك شيء، يعني عمروا لك الدنيا ولكن خربوا عليك الآخرة، خربوا عليك آخرتك. فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك، وحسابها حساب رجل مسؤول. أنت مو إنسان عادي، أنت باعتبار أنك مسؤول، باعتبار أنك من أهل العلم، فأنت لازم تحاسب نفسك حساب رجل مسؤول، حساب رجل واعي. يعني قال: وما أعظم كلمة، ما أعظم كلمة وحاسبها، عفوا، بل نحاسبها حساب رجل مسؤول، فإن الإنسان حينما يغلبه هواه يستهين في أغوار مكنون سره بكرامة نفسه. بعد نفسه تهون عليه، نفسه تهون عليه الإنسان، هو بعد هو نفسه يقول ما يحترم نفسه، بمعنى أنه لا يجده مسؤولا عن أعماله، ويستحقر ما يأتي به من أفعال، ويتخيل أنه ليس بذلك الذي يحسب له الحساب على ما يرتكبه ويقترفه. الزهري كنموذج، يعني ها الزهري وأمثال الزهري لما يريد يوقف مع الطاغية يقول: يا معود وأنا شنو أقدم أخي، خلينا نعيش وياهم، شو شنو أنا ومن يحسب لي حساب أنا. يبدي هو أول من يحتقر نفسه، أول من يحتقر نفسه هو، حتى شنو؟ حتى تهون عليه الأعمال اللي يقوم بها. قال: إن هذا من أسرار النفس الإنسانية الأمارة. فأراد الإمام أن ينبه الزهري على هذا السر النفساني في دخيلته الكامنة، لئلا يغلب عليه الواهم فيفرط في مسؤوليته عن نفسه، في مسؤوليته عن نفسه. راح ننتقل إلى صورة، هاي الصورة لطيفة جدا اللي حصلت في عصر الإمام الكاظم عليه السلام مع صفوان الجمال. صفوان الجمال طبعا من خواص الإمام الكاظم، ورجل حسن السيرة، ومن خلص أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذه الحادثة حقيقة تعطينا صورة جديدة، يعني رؤية جديدة، نظرة واضحة للأمور. قال: وأبلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمال مع الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وقد كان من شيعته ورواة حديثه الموثقين. قال: حسب رواية الكشي في رجاله بترجمة صفوان، يعني قال صفوان: دخلت عليه، يعني دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام، فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل، خلا شيئا واحدا، باستثناء شيء واحد، أنت كلك على بعضك زين، إنما عندك شيء واحد هذا مخرب عليك هو يومه. شنو هو؟ قلت: جعلت فداك. وأي شيء؟ أي شيء؟ قال: إكراك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون، في رواية كراءك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون. هو اسمه بعد صفوان الجمال، هو رجل وظيفته يعني بتعبيرنا اليوم حملدار، حملدار عنده جمال هواية، وأي واحد يريد للحاج، يريد سفر، يجي يستأجر بعض الجمال من صفوان، وصفوان يطلع وياه عمال حتى يرعون هاي الجمال وينقل متاعه ويوصله لمكان اللي يريده. فهارون كان من جملة اللي يستأجرون من صفوان، لأن صفوان شخصية مشهورة معروفة في بغداد، يستأجر من عند الجمال حتى يروح بها للحج. الآن صفوان صار يعتذر للإمام، يعني صار يبرر موقفه للإمام. لاحظوا، قال: والله ما أكرهته أشرا ولا بطرا، أنا رجال كاسب على باب الله، يعني أنا ما ساعدت مساعدة ولا مثلا بطار. أولا هو طالع للحج، طالع للحج، وهي طاعة الله، فأنا أكريت جمالي في طاعة الله سبحانه وتعالى، وثانيا هذا كسبي ورزقي. والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو، ولكن أكريته لهذا الطريق، يعني طريق مكة. هذا أولا. ثانيا أنا ما أتولى العمل بنفسي، أنا ما راح أخدم هارون بنفسي، أنا عندي عمال هم اللي يديرون هذه القضية، أنا رجال راعي حسابات، راعي إدارة. قال: ولا أتولاه بنفسي، ولكن أبعث معه غلماني، قال خبز، أنت يعني بهالدرجة من التقوى وبهالدرجة من الورع والوثاقة ومن أصحاب الأئمة كل هذا وبالدرجة من الإيمان، والأئمة لا يوثقون أي إنسان، يعني مو كل إنسان يوثق الأئمة، لابد عنده فرد مستوى إيماني، ولا يكون كل إنسان من رواتهم الثقات، لابد أن يكون من أهل العلم وله نصيب من العلم. الآن أنت بهذا المستوى من العلم، بهذا المستوى من الإيمان والورع والتقوى وحسن الحال، لأنه الإمام لي قدام مدح كل شيء منك حسن جميل، بهذا المستوى وأنت لا تدري أنك من الراكنين إلى الظالمين، سبحان الله، أنت مغتر بنفسك. هذا اللي كان يحذر من عند الإمام زين العابدين، يحذر الزهري أنه لا تشوف أعمالك هينة سهلة، لا تشوف نفسك أنك ما مسوي شيء، راقب نفسك، حاسب نفسك على الصغيرة والكبيرة. فقال عليه السلام: أنا راح أثبت لك يا صفوان أنك أنت مخطئ، أنت ممن ركن إلى الظالم، وبالدليل اللي أنت تعترف به. هو بشلون؟ قال: يا صفوان، أيقع كراك عليهم؟ أجرتك تستحق أجرة أنت على هارون؟ لو ما تستحق أجرة؟ طبعا أستحق أجرة، بعد أنا لمن أشتغل؟ قلت: نعم، جعلت فداك. قال: خو بسألك سؤال، عادة اللي يستأجر شيء ما ينطي لي قدام، ينطي من ينتهي العمل ينطي الأجرة. قال: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ أنت تحب يبقى هارون إلى أن يروح للحج ويرجع، حتى هم يرجع لك جمالك وهم ينطيك أجرتك؟ قال: طبعا. قلت: نعم. قال: فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار. إذن أنت ممن تحب بقاء الظالم، ومن أحب بقاء الظالم فهو ظالم، وهو ظالم لأنه هذا يحب بقاء الظلم بعد، من حيث تشعر ولا تشعر أنت، أنت تحب بقاء الظلم وتتصور نفسك أنك أنت مثلا كامل مكتمل ما عندك شيء. قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها، بعت جمالي عن آخرها. هذا الإنسان الورع، هذا الإنسان التقي، شيء اللي قرب ودز علي هارون الرشيد ورادي عدمه، ولكن حسن الصحبة، حسن السيرة لصفوان خلى هارون الرشيد يترك صفوان، قال له: هاي مو من عندك، هاي فتوى هاشمية، هاي وراها موسى بن جعفر، ولولا أنك إنسان حسن السيرة لا والله كان أخذت رأسك. عموما، فإذا كان نفس حب حياة الظالمين وبقائهم بهذه المنزلة، فكيف بمن يستعينون به على الظلم أو يؤيدهم في الجور؟ وكيف حال من يدخل في زمرتهم أو يعمل بأعمالهم أو يواكب قافلتهم أو يأتمر بأمرهم؟ بعد ذول شلون؟ إذا هذا إنسان كل اللي عنده أن يحب يبقى هارون عدل إلى أن يستلم أمواله، البقية لعد شلون؟ المطلب السابع، قال: عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة. طيب، أنتم تعرفون أنه الناس أهل مكاسب، يعني اليوم إحنا نفترض اليوم نعيش بدولة عادلة، دولة أمير المثل، في دولة أمير المؤمنين عليه السلام، بدولة أمير المؤمنين ناس استلمت مناصب واستلمت مهام وأدت وظائف، وراح أمير المؤمنين حكم معاوية، ذول شلون ذول هم دا يمارسون وظائفهم؟ يبطلون وين يعيشون؟ شلون يعيشون؟ وين يروحون؟ لذلك من المسائل اللي تواجه الناس المؤمنين هي العمل لدى السلطات يعني الجائرة، مثلا انه يكون موظف عند الدولة. قال سابعا: عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة، الدولة الظالمة. قال: إذا كان معاونة الظالمين ولو بشق تمرة، بل حب بقائهم من أشد ما حذر عنه الأئمة عليهم السلام، فما حال الاشتراك معهم في الحكم والدخول في وظائفهم وولاياتهم؟ طبعا أنا أبين مسألة مهمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. احنا عندما نقول يعمل عند الظالم، يعني مو مثل الطبيب او المعلم او لا مو هذا، إنما نقصد المؤسسات الأمنية، المؤسسات اللي تقوي الدولة، مو المؤسسات الخدمية الاجتماعية اللي هي مع الظالم ومع غيره هي مطلوبة للمجتمع. لا مو ذني، ذني خب، ذني بين خدمة للأمة، خدمة للمجتمع، ذني ما خدمة للظالم. لا لا، واضح المؤسسات التي تخدم الظالم، واضح المؤسسات التي تصب في مصلحة الظالم، اللي تقوي حكومة الظالم. أما المعلم بيش يخدم الظالم إلا إذا يروج لأفكاره؟ هذا بحث آخر بعد، هذا بحث آخر. الطبيب بيش يخدم الظالم إلا إذا يعالج مثلا رجالات الظلمة؟ هذا بحث آخر. أما كخدمات اجتماعية يقدموها مثلا وزارة البلديات، مثلا وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، غير هاي الوزارات والناس الذين يعملون في هذه الوزارات، هؤلاء يقدمون خدمات للمجتمع مع الظالم ومع غيره. هم شنو؟ هم لمصلحة المجتمع. نعم. قال: فما حال الاشتراك معهم في الحكم والدخول في وظائفهم وولاياتهم؟ بل ما حال من يكون من جملة المؤسسين لدولتهم أو كان من أركان سلطانهم؟ شوفوا، والمنغمسين في تشييد حكمهم. تشييد حكمه يعني وجوده يدعم دولة الظالم، يعطي قوة لسلطة الظالم. أما هذه الوزارات اللي ذكرناها، هذه ما تقوي حكومة الظالم، وزارات خدمية ممكن تقدم مثلا أشياء خدمية للمجتمع. وذلك أن ولاية الجائر دروس، بلي إن ولاية الجائر دروس الحق كله. دراس الحق يعني ضياعه، هذا الشيء الذي يندرس، شلون احنا نقول ينطحن ينتهي، يعني درس يعني ضاع وتبدد. دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد، كما جاء في حديث تحف العقول عن الصادق عليه السلام. غير أنه ورد عنهم عليهم السلام، أكهم استثناءات عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بل غير أنه ورد عنهم عليهم السلام جواز ولاية الجائر بشروط. شنو هالشروط؟ إذا كان فيها صيانة العدل، هذا أولا، أن أنا لما أشتغل من الظالم أقدر أعدل بين الناس، ينطوني فرد سلطة معينة، هذه السلطة المعينة أريح بها فئة من الناس. ترضوا واحد يخلوه مثلا على سبيل الفرض مدير أمن النجف الأشرف مثلا، فيقدر يصير زي المية العلماء، يقدر يساعد العلماء، اللي عليه مؤشر خطير مثلا ينبه حتى ينهزم، اللي كذا اللي كذا اللي اللي اللي, اللي, اللي إلى آخره. واحد يخلوه محافظ مثلا بمحافظة، فيقدر بحدود صلاحياته وبحدود سلطته اللي عنده أن يساعد الناس، يقيم العدل. أي هذا لا بأس، صيانة العدل يعني ما يخلي الظلم يوصل إلى العوام، إلى المجتمع. بعد وإقامة حدود الله. أما هذا مثلا واحد مثلا على سبيل الفرض مسوف الجريمة، في نظر السلطة هي جريمة، في نظر السلطة هي جريمة، أما في نظر الشرع مو جريمة. فهذا يحاول يعني قدر الإمكان التطبيقات العرفية اللي ماليتها السلطة يحاول يرفعها عن الناس، ويعاقب الإنسان مثلا العقوبات اللي ملائمة للشريعة. إقامة حدود الله. بعد والإحسان إلى المؤمنين من باب قضاء حوائج المؤمنين. عادة السلطات الظالمة ما تخلي ذولا يصلون يمها، يصلون يمها أربابها، أتباعها، أنصارها. أما الإنسان المؤمن، الإنسان الفقير، الإنسان الضعيف، الإنسان المتقي، الإنسان الورع، الأبواب مغلقة دونه، يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يقضي حوائجه. ولذلك كان علي بن يقطين يعمل وزيرا لهارون الرشيد في زمن الإمام الكاظم، وبأمر من الإمام الكاظم عليه السلام، بأمر من الإمام، أو لا أقل بإذن من الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. قال: والإحسان إلى المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن لله، هذا من أحاديث أهل البيت، إن لله في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد، فيدفع به عن أوليائه ويصلح به أمور المسلمين. اسمعوا صفتهم: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك منار الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته. أنت تريد تشتغل في سلطة الظالم، مرة عندك استعداد أنك تكون خير للبشرية، خير للأمة، مصلحة بيك للأمة، أي نعم، أنت تصبح من أولياء الله، تصبح منار الله في أرضه، تصبح نور الله في رعيته. أما لا والله، أن يجعل منك الظالم سلما يتسلق عليه، وجسرا يعبر إليه، ووسيلة يتخذها في تحقيق مآربه، لا، أنت تخسر الدنيا والآخرة. قال: كما جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة توضح النهج الذي ينبغي أن يجري عليه الولاة والموظفين، مثل ما في رسالة الإمام الصادق إلى عبد الله النجاشي أمير الأهواز. أمير الأهواز، هذا اللي يرجع للكافي ممكن يلقى هاي الرسالة للإمام الكاظم عليه السلام لعمال السلطة العباسية اللي هم من شيعة الإمام سلام الله عليه، من شيعة الإمام عليه السلام. هاي يعني الرسالة معروفة طبعا بالرسالة الأهوازية يسمونها، هي رسالة من الإمام سلام الله عليه. أبوه طبعا هذا كان زيدي وبعدين رجع إلى التشيع. شوفوا راجع الوسائل كتاب البيع الباب 87، اللي يحب يرجع هناك بعد للوسائل ويقرأ هذه الرسالة للإمام سلام الله عليه، واللي يبين بها الإمام، يبين بها ما يجب على الإنسان المؤمن حينما يتولى عملا. ثامنا، عقيدتنا في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. يعني الحقيقة هذا الموضوع من المواضيع الحساسة جدا، يعني موضوع الوحدة الإسلامية، يعني ربما كثير من الناس الآن يتحدث في الوحدة الإسلامية وهو من أشد الناس خطرا على المسلمين، ومن أشد الناس تمزيقا لوحدة المسلمين. وعندما نقول وحدة المسلمين إنما نعني المسلمين كعوام، أما كعلماء يعني العلماء طبعا هم الذين يتحملون المسؤولية الأعظم في تمزيق وشرذمة الأمة. العوام لا يختلفون فيما بينهم ما لم يختلف العلماء، ما لم يختلف العلماء. الآن هذه الدماء التي تسفك، والأعراض التي تستباح، والأموال التي تنهب، هذه كلها يقف وراءها علماء السوء. قال: عرف آل البيت عليهم السلام بحرصهم على بقاء مظاهر الإسلام والدعوة إلى عزته ووحدة كلمة أهله وحفظ التآخي بينهم ورفع السخيمة من القلوب والأحقاد من النفوس. سخيمة نوع من أنواع الضغائن، يعني والحقد اللي موجود في داخل الإنسان. ولا ينسى موقف أمير المؤمنين عليه السلام مع الخلفاء الذين سبقوه مع توجده عليهم في داخله، ومتألم منهم، حزين منهم، متأذي منهم، بل ساخط عليهم، غاضب عليهم في داخله، ساخط بسخط الله، غاضب بغضب الله، بل مع توجده عليهم، يعني غير راض عنهم، واعتقاده بغصبهم لحقه، فجاراهم وسالمهم، بل حبس رأيه في أنه المنصوص عليه بالخلافة، يعني ما صرح تصريحات أنه هو المنصوص عليه بالخلافة، حتى أنه لم يجهر في حشد عام بالنص إلا بعد أن آل الأمر إليه. كان يشير إشارات. الإمام لا يصرح تصريحا في حكومة الأول، في حكومة الثاني، في حكومة الثالث، لئلا يحصل شرخ في صف المسلمين. نعم، من تولى الخلافة هو بدأ يصرح، بلي إلا بعد أن آل الأمر إليه فاستشهد بمن بقي من الصحابة عن نص الغدير في يوم الرحبة المعروف، وكان لا يتأخر عن الإشارة عليهم فيما يعود على المسلمين أو للإسلام بالنفع والمصلحة. وكم كان يقول عن ذلك العهد: فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما. ليش الإمام كان إذا يدزون عليه الخلفاء يوقف إلى جانبه؟ يقول هذا لأنه إذا ما أنصر الإسلام وأنصر أهل الإسلام راح يصبح هنالك شرخ وثلمة وهدم في الإسلام، كما لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة ملكهم أو يضعف من سلطانهم أو يقلل من هيبتهم. بل في بعض الروايات أن الإمام سلام الله عليه هو الذي حفظ لبعض الخلفاء هيبته وهيبة سلطته، هيبة سلطته، حتى أن بعض الخلفاء كان يحاول يختبر علي بن أبي طالب ويشوف أن هل أن علي بن أبي طالب يتربص بهم الدوائر، يعني يتمنى لهم الوقعة مثلا، يتمنى يسقط هذا الخليفة أو تسقط حكومته أو يفشل أمام الناس، وإذا بيشوف الإمام كم من نواقصه كلها ويساعد في من أجل أن يقف على قدمي. ليش إخواني أخواتي؟ يعني ليش؟ هذا شوية لازم نفهمه. هذا لا لخصوصية خاصة لهذا الخليفة أو ذاك. الإمام سلام الله عليه يقول: أنا فيما بيني وبين الله مسؤول عن هذه الأمة ومسؤول عن هذا الدين، مسؤول عن هذه الأمة ومسؤول عن هذا الدين، وبالتالي هذا الذي ترونه خليفة هذا في الواقع هو مأموم بالنسبة لي. وظيفتي هي شنو؟ توجيه جميع المأمومين، جميع أتباع هذا الدين، توجيههم بالاتجاه الصحيح. وظيفتي أن أحفظ لكل مسلم مسيرة صحيحة مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المسلم يرى نفسه فرد شيء كبير وهو لا شيء، أم أنه يرى نفسه بحجمه الحقيقي، سواء تصور نفسه خليفة أم تصور نفسه عبد من العبيد. أنا وظيفتي أني مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤول عن هذا الشخص، أنا مسؤول عن الأمة ومسؤول عن الإسلام، عن الإسلام وعن المسلمين. فأي شخص تشوفونه ينتمي لهذه الأمة، حتى وإن كان شنو، حتى وإن كان ظالم إلي، حتى وإن كان غاصب حقي، حتى وإن كان يرى أنه هو المسؤول علي، هو الراعي وأنا الرعية، لكن في واقع الأمر هذا لا يغير شيء من الواقع. أنا أضرب مثال، هيجي أضرب مثال، تصوروا رئيس جمهورية يتنكر ويجي راجع بدائرة، يجي راجع بدائرة، واقعا هذا الموظف اللي دا يشتغل ويحكي ويا رئيس الجمهورية يتصور أن رئيس الجمهورية مواطن عادي، فمن يحكي وياه يحكي وياه أنه أنا المسؤول، أنا الراعي وأنت الرعية، شايفين؟ ومن يخاطبه ومن، لكن لو يصير من عنده خلل ونفترض أن هذا الرئيس هو صاحب شعور بالمسؤولية، نشوف أن هذا الرئيس يوجه، ينبهه، ينطي بعض التحذيرات، ينطي بعض الأمور، ينطي بعض اللي كان يحصل قريب من هالشيء هذا. أن أمير المؤمنين عليه السلام وإن نظروا إليه على أنه تابع من الأتباع وواحد من عرب المسلمين، إلا أن هذا لا يلغي حقيقة كونه هو المسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. الإمام مسؤول عن الأمة، عن أي فرد من أفرادها، حتى عن المنحرفين، حتى عن المنحرفين. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. الأب مسؤول عن أولاده، صالحهم وطالحهم، بارهم وعاقهم، الأب مسؤول عنه، الأب مسؤول عنه، لا يستطيع أن يقول هذا ابني وذاك ليس ابني. نوح نبي ومع ذلك قال له رب ابني من أهلي، مع أنه ابنه كافر، ابنه بعد هو يشعر بأنه مسؤول عنه. هكذا كان الإمام ينظر إلى الأمور، أنه أنا ما لي علاقة هذا فلان وهذا زيد وهذا بكر وهذا عمرو، أنا ما لي علاقة بهذه القضية أصلا، أنا مو يم المسميات ولا يم الأسماء، أنا يم مسؤوليتي تجاه هذا الشخص كفرد من أفراد الأمة شنو؟ أني أصلحه. في يوم اللي أريد أشوف، يوم اللي أشوف الخليفة الأول يتصرف خطأ، وظيفتي أني أصلح هذا الخطأ، أولا حتى أنقذ الأمة من شر هذا الخطأ، وثانيا أحفظ لهذا الشخص دينه بمقدار مسؤوليتي، بمقدار مسؤولي. الإمام الحسين عليه السلام إيش قال؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح. إصلاح من؟ حتى يزيد، حتى يزيد لو كان فيه قابلية للصلاح لحاول الإمام، وحاول الإمام إصلاح يزيد وغير يزيد، هو حركته أصلا خرجت إلما حتى يصلح الأمور، يصلح الراعي والرعية ذاك اليوم، يصلح الحكومة ويصلح الشعب، لكن ما يطيح بإيده. المهم أنه أدى هذه الوظيفة. يعني يوم اللي طلع الإمام الحسين لو أن يزيد مثلا اتقى الله وأصلح، الإمام يقول له لا أنا ما طالع إليك، بل بالعكس الإمام يرحب بهذا الشيء. هم أصلا وظيفتهم ووجودهم بعثتهم وخلقتهم من أجل إصلاح الفاسدين والمفسدين. بل قال كما لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة ملكهم أو يضعف من سلطانهم أو يقلل من هيبتهم، فانكمش على نفسه وجلس حلس البيت. يعني من باب كونوا أحلاس بيوتكم، قعد بالدار الإمام سلام بالرغم مما كان يشهده منهم، إقامة جبرية، ممنوع من السفر، حج ماكو، عمره ماكو، طلعة خارج المدينة ماكو، ممنوع عليك، اجتماعات ماكو، لقاءات ماكو، خطب ماكو، دروس ماكو، تعليم ماكو، زين علاقات اجتماعية وتواصل مع المجتمع ماكو، طلعة ماكو، كل هذا وقت اللي يحتاجوه يلقوه في الطليعة موجود كل ذلك. شوفوا هنا هذا واحد يكون بعد، لا يجي واحد يقول ليش تحجون على الخلفاء، مو ذاك أمير المؤمنين عليه السلام وقف إلى جنبهم؟ لا، الإمام لم يقف إلى جنب أحد، وإنما الإمام مارس وظيفته كمسؤول عن هؤلاء الخلفاء، لأنهم رعية وهو الراعي، أب وهم الأبناء، وإن كانوا عاقين وإن كانوا خارجين عن الطريق، لكن هذا لا يلغي أنه مسؤول عنهم. وظيفته أن شنو؟ أن يتحمل ويحاول إصلاحهم جهد الإمكان، إذا مو حفاظا عليهم فعلى الأقل حفاظا على الأمة من شرهم. كم واحد بواحد رادي يعدم الخليفة الثاني، هاي المرأة اللي جايبينها حامل ويريد يعدمها هي وطفلها، وهذا اللي يقول خلصهم الإمام أمير المؤمنين من أحكام ظالمة، أحكام جائرة لا تمت إلى الإسلام بصلة. قال كل ذلك رعاية لمصلحة الإسلام العامة، ورعاية أن لا يرى في الإسلام ثلما أو هدما، حتى عرف ذلك منه. وكان الخليفة عمر بن الخطاب يقول ويكرر القول لا كنت أو لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وأيضا يقول لولا علي لهلك عمر. ولا ينسى موقف هذا يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.